بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخر ما توقفنا عنده هو الكلام على دعاء الاستفتاح، وقد شرحه المصنف بعبارات يسيرة ولم يخوض في تفاصيله، وإنما شرحه شرحا موجزا يناسب المبتدئين ويناسب العامة. بعد ذلك انتقل إلى تفسير الاستعاذة، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ؟ معنى أعوذ أي ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان، يعني أطلب الحماية منك يا الله، أن تحميني من الشيطان، أطلب منك يا الله أن تحميني من الشيطان. هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان، أي ألتجئ إليك يا الله كي تحميني من الشيطان. واضح؟ أعوذ أي ألوذ وألتجئ وأعتصم، كلها بمعاني متقاربة. وأعتصم بك من يا الله من الشيطان الرجيم. الرجيم يعني المرجوم، والمرجوم معناه المطرود المبعد عن رحمة الله. لا يضرني في ديني ولا في دنياي، يعني أطلب منك أن لا يضرني في ديني ولا في دنياي. إذن الاستعاذة هي ماذا؟ هي طلب العوذ، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، وقد شرحنا هذا في شرح الأصول الثلاثة. قال: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، في كل ركعة، يعني سواء كانت فريضة أم نافلة، ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، في كل ركعة، كما في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم كما تقدم. وهي يعني الفاتحة أم القرآن، وهي أم القرآن، يعني أساسه وأصله الذي يرجع إليه كل القرآن. والعلماء قالوا إن الله عز وجل يعني لخص الكتب التي أنزلها، لخصها في أربعة كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم لخص هذه الكتب الأربعة في القرآن، ثم لخص القرآن كله في الفاتحة، ثم لخص الفاتحة في آية واحدة وهي: إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا ذكر بعض أهل العلم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن يستعيذ الإنسان في الصلاة فإنه يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفائدة من بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بركة واستعانة. بركة لأن اسم الله عز وجل إذا ذكر على شيء فإنه يبارك فيه، واستعانة لأن الباء هنا للاستعانة، فكأنك تستعين بالله عز وجل على صلاتك وعبادتك. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فنحن نستعين بالله على صلاتنا كي يعيننا على حسن أدائها وإقامتها. صحيح؟ طيب طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم أي أستعين بسم الله متبركا وطالبا منه البركة والإعانة. الرحمن صاحب الرحمة الواسعة، الرحيم صاحب الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الحمد لله، الحمد ثناء، ثناء وهو قريب جدا من معنى الشكر. والألف واللام التي في الحمد لاستغراق جميع المحامد، يعني كأنه قال جميع المحامد، جميع أنواع المحامد ثابتة لله عز وجل. ثم قال: وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. نعم، هذه مسألة يعني مسألة لغوية، وهي: ما الفرق بين المدح والحمد؟ فقال فالعلماء يقسمون الجميل إلى نوعين: جميل اختياري وجميل اضطراري. جميل الاختياري يعني الذي له صنع فيه، تمام. وأما الجميل الذي هو اضطراري أو يعني لا علاقة لك به، فهو الذي لا صنع له فيه، مثل الجمال. فالجمال الجمال إذا أنعم الله عز وجل على الإنسان بالجمال فأنت لم تختار هذا الجمال، الله عز وجل أعطاك إياه دون أن تطلبه، أنت لم تختار جمالك ولم تختار شكلك. فثناؤك على الله عز وجل لأنه أنعم عليك بالجمال هذا لا يسمى حمدا، وإنما يسمى إيش؟ مدحا. واضح؟ أما إذا اجتهدت مثلا في الاختبار وذاكرت جيدا ونجحت في اختبارك فهنا يعني أنت لك يد في هذا النجاح. طبعا هو الله عز وجل هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، لكن مذاكرتك سبب للنجاح. فإذا نجحت في الاختبار فأثنيت على الله عز وجل على هذه النعمة، فثناؤك هنا على الله عز وجل يسمى حمدا، يسمى حمدا. على كل هذه مسألة لغوية. ثم قال رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. وهو هنا يشير إلى أن الرب فيه معنى التربية، وهو رأي عند اللغويين أن الرب من التربية، فهو سبحانه وتعالى يربي جميع الخلق بالنعم وبالهداية ونحو ذلك. العالمين كل ما سوى الله عالم، وهو رب الجميع، فكل المخلوقات تدخل في هذه الكلمة، الإنس والجن والملائكة وكل شيء، كل ما سوى الله فهو عالم. هذا مر معنا في الأصول الثلاثة. الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، تشمل الإنس والجن، تشمل البهائم وغير البهائم، تشمل المؤمن والكافر، هذا في الدنيا. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين فقط، رحيم لا تقال لغير المؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فقوله بالمؤمنين خرج غير المؤمنين وهم الكفار، فهذه رحمة أخرى. مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم الدين هو يوم القيامة، هو يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله. نعم، كل يجازى بعمله بالتنوين، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يعني سمى يوم القيامة بيوم الدين. والدين هو هنا ليس معناه الملة، الدين هنا معناه الجزاء والحساب، مثل قول المثل عندما يقولون كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. فالدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، يعني يوم مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الجزاء يوم الحساب، هذا معنى الدين وليس معناه الملة والعبادة. ومنه حديث الكيس من دان نفسه. ما معنى دان نفسه؟ يعني حاسب نفسه، جاز نفسه. واضح؟ قال والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس. ما معنى كيس؟ يعني عاقل فطن. من عاقل الفطن؟ هو الإنسان الذي دائما يحاسب نفسه، دائما يراجعها، ماذا فعلت أنا اليوم، ماذا ارتكبت اليوم من الذنوب والمعاصي فأستغفر منه وأتوب، ماذا فعلت من الأعمال الصالحة فأزيد منه وأزداد. واضح؟ هل أنا مستعد للقاء الله عز وجل؟ هل أنا إذا مت اليوم فهل أنا مستعد للقاء الله عز وجل؟ هكذا يحاسب نفسه، هل أنا ظلمت فلانا اليوم؟ هل أنا قصرت في حق والدي؟ هكذا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني دائما يكون مستعدا وعاملا لما بعد الموت، فهدفه الأساسي هو الآخرة، فيعمل للآخرة لما بعد الموت، يعمل لها من الصالحات. والعاجز العاجز من هو؟ من أتبع نفسه هواها، يعني أي شيء تريده نفسه يتبعه، تريد الفحش يتبعها، تريد الربا يعطيها، تريد شرب الخمر يعطيها. وتمنى على الله الأماني، نعم، وتمنى على الله الأماني يعني يرتكب الكبائر والمصائب والجرائم ثم يتمنى على الله أن يغفر له، يتمنى على الله أن يغفر له. وهذا جمع بين سوء العمل وسوء يعني سوء المعتقد. وهذا نوع من الإرجاء، نوع من الإرجاء، وهم الذين يقولون نرتكب ما شئنا من المعاصي لأن الله غفور رحيم، فيرتكب الكبائر ثم يقول الله غفور رحيم وأنا أتمنى أن يغفر الله لي. فلذلك الحسن البصري يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن لا يكفي أن تقول الله غفور رحيم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ثم تقول الله سيغفر لي. من قال لك أنه سيغفر لك؟ هل من 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 أعطاك هذا الضمان أنه سيغفر لك؟ بل قد تعذب على هذه الذنوب، ولحظة واحدة في النار، لحظة واحدة في النار تنسي كل ما كنت فيه من النعيم في الدنيا. والله المستعان. إياك نعبد، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، أي لا نعبد إلا إياك، هذا فيه أسلوب حصر، أي لا نعبد غيرك، لأن إياك مفعول مقدم وتقديم حقه التأخير يفيد الحصر. عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. وهذه أعظم آية في الفاتحة، وهي خلاصة التوحيد وخلاصة الإسلام وخلاصة الدين، وهي إفراد الله بالعبادة. وقد شرحها ابن القيم، شرح هذه الآية بالتفصيل في مجلدات في كتابه مدارج السالكين. في شرح منازل السائرين وبيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين تقريبا بهذا المعنى، بهذا اللفظ. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. إذن أنت تطلب من الله عز وجل أن يدلك أولا، وتطلب منه أن يثبتك على هذا الطريق الصحيح. فإن قال طيب أنا مهتدي، نقول حتى ولو كنت مهتدي، حتى ولو كنت مهتديا فأنت تحتاج إلى الثبات على هذا الطريق الصحيح. والصراط قيل هو الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، كله صحيح. اهدنا الصراط يعني اهدنا الإسلام، اهدنا إلى طريق الرسول، اهدنا إلى القرآن، كله صحيح. الإسلام والرسول والقرآن كله صحيح. هذا من تفسير التنوع وليس من تفسير التضاد. والمستقيم هو الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم أي طريق المنعم عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من هم أولئك الناس الذين أنعم الله عليهم والذين ندعو نحن الله عز وجل دائما أن يدلنا وأن يرشدنا إلى طريقهم ويسلك بنا سبيلهم؟ من هم؟ قال والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الآن سيسمي أولئك الذين أنعم الله عليهم والذين ندعو الله نحن دائما أن يسلك بنا سبيلهم وطريقهم ويحشرنا معهم ويجعلنا مثلهم. من هم؟ النبيين، ويدخل فيهم طبعا الرسل، والصديقين، والشهداء، والصالحين. وحسن أولئك رفيقا أي نعم الرفيق ذلك الرفيق، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم قال غير المغضوب عليهم أي لا تجعلنا يا الله من المغضوب عليهم. نحن دائما ندعو في الفاتحة بهذه الأدعية، فهذه الأدعية معرفتها مهمة. أنت تدعو بأن يجعلك الله من المنعم عليهم، أن يحشرك معهم، وأن يجعلك أن يجعلك رفيقا لهم، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقون يدخل فيهم العلماء مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وابن القيم يقول: من طلب العلم ليحيى به الإسلام فهو في منزلة الصديقين، والشهداء معروفون والصالح معروفون. ثم ندعو الله بأن لا يجعلنا من المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ قال: وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. إذن كل من عنده علم ولا يعمل به ففيه شبه باليهود. كل من عنده علم ولا يعمل بهذا العلم فهذا العلم حجة عليه ويعذب به، وفيه شبه باليهود، وهو من المغضوب عليهم، وهو من الذين ندعو الله دائما 17 مرة في اليوم أن لا يجعلنا منهم. إذن يا الله لا تجعلنا من المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ وهم اليهود. ما هي صفة اليهود؟ قال: معهم علم ولم يعملوا به. يعلمون الحق لكنهم لا يتبعونه، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العالمين لكنهم لا يؤمنون به ولا يتبعونه، يعلمون أن القرآن حق لكنهم لا يأخذون به. نسأل الله أن يجنبنا أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين، أي يا الله لا تجعلنا من أولئك الضالين. من هم الضالون؟ قال: وهم النصارى. ما هي صفة النصارى؟ قال: يعبدون الله على جهل وضلال. إذن عندهم عمل، عندهم عمل وعبادة، لكن ليس عندهم إيش؟ ليس عندهم علم. يعني عكس من؟ عكس اليهود. فاليهود عندهم علم لكن ليس عندهم عمل. النصارى عكس، عندهم عمل وعبادة واجتهاد، ويتعبون أنفسهم بالسفر والحج إلى القبور والكنائس، وضرب أنفسهم في بعض مذاهبهم وجلدها، والتجويع والصيام، ويحرمون أنفسهم من ملذات الدنيا من الزواج وغيره، أشياء كثيرة. عندهم عمل، عندهم عبادة، لكنها كلها على جهل وضلال. ليس عندهم علم، ليس عندهم أدلة على هذا، وإنما هي أمور مبنية على جهل. نسأل الله أن يجنبك طريقهم. إذن كل من عنده عبادة بدون علم ففيه شبه بالنصارى، وكل من عنده علم وليس عنده عمل ففيه شبه باليهود. لذلك قال بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وما أعظم هذه الكلمة. قال: ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل. لاحظ كلمة ضل، إذن حكم على سعيهم بالضلال، إذن هم ضلال. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني عندهم اجتهاد وسعي وعمل وعبادة، لكن ما هي مشكلتهم؟ قال: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم على حق والواقع أنهم على باطل لأنهم جهال. هؤلاء هم النصارى ومن كان مثلهم. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريش السهم، ريش السهم يعني كناية عن الدقة، أنكم ستفعلون مثلهم بالضبط. حتى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه من شدة اتباعكم لهم وتقليدكم لهم. كما نرى الآن كثير من المسلمين يقلد الكفار في كل شيء، في مشيته، في أكله، في شربه، في ملبسه، في رقصته، في قصة شعره، في كل شيء، وكذلك في عقائده وأفكاره ونظرته للحياة. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني هل تقصد بكلامك هذا أن المسلمين سيقلدون اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ من سيكون غيرهم؟ نعم، أنا أقصد اليهود والنصارى، أن هذه الأمة، الجهال من هذه الأمة سيقلدون الأمم السابقة، فيقلدون من؟ يقلدون اليهود والنصارى، وكما ترون الآن كيف أن المسلمين يقلدون اليهود والنصارى في أشياء كثيرة. الحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها على 73 فرقة،
نعم بالتمييز.
كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، هذا حديث الافتراق، قد تكلمنا عنه في مناسبات أخرى، رواه الترمذي وصححه غير واحد. وهذا الحديث فيه بيان يعني علم من أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قديما منذ أكثر من 1400 سنة أن هذه الأمة ستفترق، وقد حصل هذا الافتراق. فالافتراق مرض، لكنه أخبرنا دلنا على العلاج، فقال إن العلاج هو أن تتمسكوا بما أنا عليه وأصحابي. فالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو، وعليه أصحابه من بعده، هو الحق، وهو الذي يجب علينا أن نسلكه، وهو طريق أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر. كلها في النار إلا واحدة، ليس معنى أنها كافرة، وإنما المعنى أنها متوعدة بالنار، متوعدة، يعني قد تدخل وقد لا تدخل. ثم هذه الفرق تختلف، يعني قد تكون هناك فرق بدعية وقد تكون هناك فرق كفرية، فيختلفون. والحكم على الجماعة يختلف عن الحكم على الفرد. على كل، يعني هذا الحديث فيه بيان أن هذه الأمة ستقلد اليهود والنصارى في الافتراق، فكما افترقت اليهود والنصارى كذلك هذه الأمة ستفترق. والافتراق شر، والواجب على المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. نعود الآن إلى أركان الصلاة أو إلى صفة الصلاة. قال والركوع والرفع منه، هذا الركنان، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه، هذان أيضا ركنان، والجلسة بين السجدتين، هذا ركن آخر. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا هذا ركن الركوع، واسجدوا هذا ركن السجود، والأمر يفيد الوجوب. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم، وقد بيّن هذه الأعظم السبعة في الدرس السابق. قال والطمأنينة في جميع الأفعال، أي ركن، الطمأنينة ركن عند الإمام أحمد. والترتيب بين الأركان حسب الترتيب الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نلتزم به، ولا نقدم ركنا على آخر، فلا نسجد مثلا قبل الركوع. والدليل حديث المسيء صلاته، ذاك الرجل الذي دخل يصلي لكنه لم يحسن، أساء في صلاته. عن أبي هريرة قال بينما نحن جلوس، هذا هو حديث المسيء في صلاته، وهو حديث عظيم، أصل من أصول الدين، أصل من أصول الفقه والصلاة، بنى عليه الفقهاء كثيرا من الأحكام والمسائل، لذلك هو مهم، مهم جدا، لأن سلم بيّن فيه ما لا تصح الصلاة إلا به. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه صلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على صلاته بالبطلان لأنه لم يطمئن. فدل هذا على أن الطمأنينة ركن، فعلها ثلاثا، يعني يذهب يصلي ثم يرجع، يذهب يصلي ثم يرجع، هكذا ثلاث مرات وهو يقول له صلاتك باطلة. ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا الحديث فيه في التعليم الجاهل، أن الجهال يعلمون، الجاهل واجبه التعليم وليس الزجر والتأديب وإنما التعليم، خصوصا إذا هو يعني طلب منك هذا، فهو طلب من سلم أن يعلمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وعندنا عند الحنابلة والجمهور قراءة الفاتحة ركن، ثم اركع، هذا ركن الركوع، حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع، هذا ركن، حتى تعتدل قائما، ثم اسجد، هذا ركن، حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا حديث مهم جدا، وهو يقال له حديث المسيء صلاته، مهم جدا، والشاهد فيه الطمأنينة عندما يقول تطمئن تطمئن تطمئن. وفيه أن العالم يجب أن يعلم الجاهل، وفيه أن من لم يأتي بالطمأنينة فصلاته باطلة. واضح؟ إلى غير ذلك من الفوائد. فوائد هذا الحديث كثيرة جدا جدا جدا. يمكن للإنسان أن يلقي دورة كاملة فقط في شرح هذا الحديث بدون أي مبالغة، دورة كاملة في شرح هذا الحديث. قال: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. هذا دليل على أن الطمأنينة ركن في جميع الصلاة، ليس فقط في ركن واحد أو ركنين، بل في جميع الصلاة. ثم قال: والتشهد الأخير ركن مفروض. نعم، التشهد الأخير ركن مفروض، وهو التشهد الذي ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، قال: كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. يعني كانوا إيش؟ يفصلون، يسمون كل شخص باسمه، يقولون السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. هذا تفصيل، والمقام مقام إيش؟ دعاء، والدعاء لا يحسن فيه التفصيل وإنما يحسن فيه الإجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم دعاء آخر أشمل وأعم. واضح؟ فقال يعني ما يحتاج أن تقول السلام على فلان على فلان على فلان، خلاص قولوا السلام على عباده الصالحين، وهذا يدخل فيه كل من شئتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده. يعني أولا هو صحح لهم هذا التعبير، قال: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. يعني لا تقولوا، لا تجعلوا السلام صادرا من العباد إلى الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى السلام. لماذا؟ لأن السلام هو الدعاء بالسلامة، والله عز وجل هو نفسه السلام، فهو غني عن هذا. طيب إذا ماذا نقول؟ فأولا سيصحح لهم هذه العبارة، وأيضا سيصحح لهم التفصيل وسيرشدهم إلى الإجمال. قال: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام، انظروا هذا التصحيح، السلام علينا أي نحن العباد، نحن الذين نحتاج إلى السلام، نحن نحتاج إلى السلام من الآفات والنقائص والأمراض والأسقام والذنوب، نحن نحتاج إلى السلام من هذا. أما الله عز وجل فلا يقال له لا يقال له السلام، لأنه غني لا يحتاج إليه. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه الكلمة العامة التي تغنينا من أن نقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا اللفظ رواه البخاري أو مسلم، وهناك ألفاظ أخرى ولا حرج على من جاء بها. وإذا رجعت من كتاب المقيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، نعم، فستجدون كثير من الصيغ. هذا هو التشهد الأخير، وبعده تأتي إيش؟ الصلاة الإبراهيمية، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة متفق عليها، وهناك صيغ أخرى كثيرة. طيب، الآن سيبدأ يشرح المصنف ما معنى التحيات لله. سيشرح لك ألفاظ التشهد الأخير، وهذا مهم جدا، وهذا من محاسن هذا الكتاب، أنه يفسر ما يحتاج إليه العامة وما يقولونه في صلاتهم. قال: ومعنى التحيات، ما معنى عندما نقول التحيات لله؟ التحيات جمع تحية، وهي هنا بمعنى التعظيم. فلما تقول التحيات لله كأنك تقول أنا أعظم الله. إذن جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، يعني جميع التعظيمات الله عز وجل يملكها ويستحقها. مثل ماذا تعظيمات؟ مثل الانحناء، الانحناء هذا تعظيم، والركوع تعظيم، والسجود تعظيم، والبقاء والدوام، هذه كلها أنواع للتعظيمات. وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، أي شيء يعظم به رب العالمين فهو مستحق وثابت لله، من الركوع والسجود والخضوع ويعني وخفض الرأس ووضع الأنف على التراب، هذا كلها تعظيمات. من يستحقها؟ الله. من يملكها؟ الله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، يعني من سجد أو ركع لغير الله عز وجل فهذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ومن فعل ذلك فهو مشرك كافر. والصلوات، عندما نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، وما معنى والصلوات؟ الصلوات جمع صلاة، والصلاة في اللغة العربية معناها الدعاء. فالصلوات معناها الدعوات، يعني جميع الدعوات لمن؟ جميع الدعوات لله، أي لا تصرف إلا لله عز وجل. وقيل معنى الصلوات هنا معناه الصلوات الخمس المعروفة. إذن هناك رأيان، قيل الصلوات معناه الدعاء فهذا تفسير لغوي، وقيل الصلوات معناها الصلوات الخمس المعروفة وهذا تفسير شرعي، لأن الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. تأتي الصلاة بمعنى الدعاء وهذا هو المعنى اللغوي الذي تعرفه العرب قبل الإسلام، وتأتي الصلاة بمعنى الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود وهذا معنى شرعي. فإذا قلنا معناها الصلوات يعني الصلوات معنى الدعاء، فمعناه أنك لا تدعو إلا الله عز وجل، فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله. وإذا قلنا معناها الصلوات الخمس، معناها الصلوات الخمس لا تكون إلا لله. ثم قال والطيبات، أي والطيبات أيضا لله، والطيبات جمع طيب، والطيب لا يكون إلا لله، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما مر معنا في الحديث المشهور في صحيح مسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله عز وجل لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال. فالطيب من القول مثل التكبير والتحميد والتسبيح وقراءة القرآن هذا الله عز وجل يقبله، أما القول الذي فيه سب أو رياء أو سمعة أو بذاءة فهذا لا يقبله الله. وكذلك الأفعال الأعمال لا يقبل الله منها إلا الطيب، وهو ما كان خالصا لله ليس فيه رياء. قال ولا يقبل من الأقوال ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. ثم نقول السلام عليك أيها النبي، ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، أي وندعو أن الله عز وجل أن يحل عليك الرحمة، وبركاته، أي ندعو الله عز وجل أن ينزل عليك البركة. تدعو أنت أيها المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، فتطلب من الله عز وجل أن ينزل هذه الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم جزاء على ما قدم لهذه الأمة من خير عظيم، ولأنه أوصلنا إلى طريق الهداية. والذي يدعى له ما يدعى مع الله. نعم. ثم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد أن دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ندعو لأنفسنا، فندعو الله عز وجل أن ينزل علينا السلام والسلامة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كلهم، كل من يخطر بالك من عباد الله الصالحين، فعباد الله الصالحون يحتاجون إلى الدعاء، ولا يدعون هم وإنما ندعو لهم، هم يحتاجون إلى الدعاء. تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. ثم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما معنى هذا؟ يعني تشهد شهادة اليقين، يعني تجزم أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذه الشهادة الأولى. وشهادة أن محمدا رسول الله، نعم، معناها أنه عبد لا يعبد، فهو عبد لا نغلو فيه فنعبده من دون الله، ورسول لا يكذب، فهو عبد. هذا رد على الذين على غلاة الصوفية الذين عبدوه من دون الله، نقول لهم هو ليس إلها وإنما هو عبد لله عز وجل بشر. وهو رسول، هذا رد على اليهود والنصارى الذين جحدوا رسالته، ورد على جميع الملل والنحل التي تكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية وهي أعلى مراتب، أعلى مرتبة مراتب التقرب إلى الله عز وجل هي مرتبة العبودية. شرف عظيم أن يكون الإنسان عبدا لله، ولذلك الله عز وجل وصف نبيه به، والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قوله الشاهد قوله عبده. نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه فوصفه أيضا بالعبودية، فهي أعلى المراتب. وإما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمة لي نبيا. طيب، بعد ذلك انتقل إلى واجبات الصلاة. ما هي واجبات الصلاة؟ عرفنا أركان الصلاة، فرغنا منها 14، لكن ما هي واجبات الصلاة؟ ما الفرق بينهما؟ بيناه سابقا أن الواجب إذا تركته نسيانا فصلاتك صحيحة وعليك سجود السهو. أما الركن مثل قراءة الفاتحة إذا تركته نسيانا فلا تصح منك الصلاة، بل لابد أن ترجع وتأتي به. وتفصيل هذا في كتب الفقه في باب سجود السهو. قال والواجبات 8، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام ماذا قلنا عنها؟ ركن. طيب، باقي التكبيرات التي في الصلاة التي تسمى بتكبيرات الانتقال التي ننتقل بها من ركن إلى ركن، ماذا ما حكمها؟ هذه واجبة، واجبة لا يجوز التعمد تركها، لكن لو تركتها نسيانا فعليك سجود السهو. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة واجب، 3 مرات سنة. وقول سمع الله لمن حمده، من الذي يقول التسميع؟ هذا للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه لا يسمع لكنه يحمد. قال وقول ربنا ولك الحمد، هذا واجب. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة واجب، 3 مرات سنة. وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة واجب. والتشهد الأول، التشهد الأول الذي يكون في الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، هذا ما حكمه؟ هذا واجب، لكن التشهد الأخير ركن. عرفتم الفرق؟ فإذا من ترك التشهد الأول نقول إن تركه نسيانا صلاته صحيحة وعليه سجود السهو، وأما إن ترك التشهد الأخير فلا بد أن يرجع ويأتي به، لا يسقط عنه. إذن التشهد الأول واجب، والجلوس له، الجلوس للتشهد الأول أيضا واجب. ثم قال فالأركان ما سقط منها سهوا، الآن سيبين لك ما الفرق بين الركن والواجب والمستحب. فالأركان 14 مثل قراءة الفاتحة، مثل الوقوف القيام، مثل الركوع والسجود، ما سقط منها سهوا أو عمدا لا فرق، في الحالتين بطلت الصلاة بتركه. إذا مثلا نأخذ الفاتحة، ما حكم قراءة الفاتحة؟ ركن. ما حكم من ترك الفاتحة سهوا؟ نقول الصلاة باطلة ما لم يرجع ويأتي به. ما حكم من تركها عمدا؟ الصلاة باطلة. واضح؟ إذا لا يعذر، لا فرق بين الساهي والمتعمد مع الركن. إذا ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. أما الواجبات قال والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه. مثلا ما حكم قول سبحان ربي العظيم؟ واجب. طيب إنسان ترك سبحان ربي العظيم عمدا نقول صلاته باطلة. طيب إنسان ترك سبحان ربي العظيم سهوا نقول صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. قال وسهوا جبره السجود للسهو. طيب ماذا بقي؟ بقي المستحبات
كل ما سوى الأركان وكل ما سوى الواجبات التي ذكرناها لكم فهي إيش؟ فهو مستحب. مثل ماذا؟ مثل القبض على اليدين، وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا مستحب. مثل رفع اليدين عند التكبيرات، هذا مستحب. نعم. مثل تحريك الأصبع عند التشهد، هذا مستحب. مثل الزيادة على واحد في سبحان ربي الأعلى وفي سبحان ربي العظيم، هذا مستحب ليس بواجب. واضح؟ كل ما لم نذكره في الأركان ولم نذكره في الواجبات فهو مستحب. الأركان كم؟ 14. ما لم نذكره في 14 ولم نذكره في الواجبات 8 فهو إيش؟ فهو سنة. والسنة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. فمثلا القبض على اليدين هذه سنة فعلية، تمام؟ الزيادة على سبحان ربي الأعلى هذه سنة قولية. والسنن هي الأكثر في الصلاة، السنن كثيرة، يعني كثيرة كثيرة كثيرة، قد جمعها في أذكر سردها في في الإنصاف، طيب كثيرة جدا، وهي الأكثر في الصلاة وهي الأصل. أما الأركان فهي 14 والواجبات هي 8، وما سوى الأركان وما سوى الواجبات فهو مستحب. طيب ما حكم من ترك المستحب عمدا صلاته صحيحة؟ ما حكم من ترك المستحب سهوا صلاته صحيحة؟ والله أعلم. بهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.